بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كان الدرس السابق في الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى يتعلق بنوع المدرج من أنواع علوم الحديث، وقوله وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا. تقدم في الدرس الماضي أن اسم كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل، وهنا فائدة وهي أن القراءة الصحيحة لهذا الكتاب هي كما سمعتها، الفصل للوصل المدرج في النقل، وأحيانا تسبق الألسن إلى أن يقرأ الفصل للوصل المدرج في النقل، فتجعل كأنها سجعة مركبة من كلمتين، وإنما هي الفصل للوصل المدرج في النقل. هناك وصل أدرج في المتون في المنقولات، أدرج وليس منها، وإنما حقه أن يفصل عنها، فألف هذا الكتاب الفصل للوصل المدرج في النقل. يعني هذا كتاب أفصل فيه ما أدرج من الموصولات التي ظن أنها من ماذا؟ من النقل، من المتون وسانيد. قال رحمه الله تعالى: ألفاظ الأداء. ألفاظ الأداء والتحديث، التحديث يكون من جهتين، وهذا شيء معلوم، فلازم التحديث أن تكون هناك جهتان: جهة تبليغ وأداء، وجهة تحمل وأخذ. لذلك التبليغ أو لذلك الأداء، إذا حدثتك بشيء فأنا مؤدي، أنا محدث، أنا قائل، أنا متكلم، هذا الأول. أنت الذي هو المستقبل للكلام يقال فيك متحمل، أي تحملت هذا الكلام وأخذته. وقولهم ألفاظ الأداء، أخذوا لفظ الأداء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها، في بعض الروايات أداها أي بلغها، بلغها كما سمعها، فهو مؤدي. طيب، والآخذ متحمل، فإذا هناك تحمل وهناك أداء، فالشيخ يؤدي والطالب يتحمل، ثم الطالب الذي تحمل يؤدي ما تحمله، ومن أخذ عنه يتحمل، ثم ذلك يؤدي، وهكذا. قال: فحدثنا وسمعت، يعني حين يتكلم الشيخ فيقول حدثنا، أداها أدى مسموعاته أو مروياته بشكل عام بصيغة حدثنا وصيغة سمعت، فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، لما سمع من لفظ الشيخ. فإذا إذا سمعت أو إذا رأيت وقرأت لفظة حدثنا أو لفظة سمعت فاعلم أن قائل ذلك قد سمعها من لفظ شيخه. واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك. قوله اصطلح لأن الإنسان قد يقول حدثنا يعظم نفسه، لكن هذا قليل في ألفاظ المحدثين، وإنما إذا قالوا حدثنا فتكون أنت قد سمعت مع غيرك، حدثك مع غيرك. وإذا قلت حدثني فتكون قد خصصت بماذا؟ خصصت بذلك التحديث. قال وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ، فيما قرأه هو على الشيخ، قرأه على الشيخ أي عرض على شيخه مرويات ذلك الشيخ. مثال ذلك أكون أنا قاعدا بينكم عندي مرويات، فيأخذ أحدكم الكتاب الأصل الذي يقرأ منه أو كتابا قوبل على ذلك الأصل، ثم يقول يعرض علي ويتكلم ويرفع صوته وأنتم تسمعون. نعم، فيقول حدثكم فلان عن فلان عن فلان أنه قال إلى آخر السند. المتكلم هو الطالب وأنا فقط مستمع، الشيخ مستمع وأنتم مستمعون. اللفظ الدقيق لمثل هذا أن يقول قرئ عليه وأنا أسمع. إذا أردت أن تتكلم أنت عن فعل هذا الطالب الذي قرأ على الشيخ تقول قرئ على الشيخ وأنا أسمع، هذا لفظ واضح مبين. هو ماذا يقول؟ قال يقول قرأت على الشيخ، قرأت على مالك، قلت حدثكم نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. طيب هذا هو اللفظ الدقيق لمثل الوصف الدقيق لمثل هذا. هناك ألفاظ صارت اصطلاحية، اصطلحوا عليها كإطلاق الإخبار على هذه القراءة، فيقول مثلا أخبرنا مالك ويقصد أنه قرئ عليه، أو أنه إما أنه هو قرأ أو قرئ على مالك فيقول أخبرنا مالك، توسع. وبعضهم قال وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ، يقرأ على الشيخ ثم يقول حدثنا فلان. طيب قال وأما أخبرنا فصادقة، أخبرنا لفظ أوسع، صادقة على كذا وكذا وكذا ستأتي. أخبرنا، حدثنا في اصطلاحهم لفظة ضيقة تكون فيما سمعته من الشيخ ومعك غيرك حين سمعته، فتقول حدثنا فلان. وهل يسوغ أن تطلقها على غيره؟ بعضهم سوغ أن تطلقها فيما قرأته أنت على شيخك. طيب هذه حدثنا، ومثلها سمعت، سمعت لفظة ضيقة تكون فيما سمعته أنت من الشيخ. طيب أخبرنا لفظ أوسع لها إطلاقات أكثر، وإن كانت في اللغة حدثنا وأخبرنا بمعنى حدثنا أي أبلغنا حديثا، أخبرنا أي أبلغنا خبرا، والخبر والحديث هو بمعنى. أنبأنا من حيث اللغة أيضا هي بمعنى، أبلغنا نبأ الحديث الخبر النبأ كله في اللغة تقارب المعنى. فلكن لا بد من معرفة اصطلاحات أهل الفن، من معرفة اصطلاحات أهل الفن كغيره من الفنون. فلهذا قال وأما أخبرنا فصادقة على أي تصلح لي، معنى قولهم صادقة على معنى أنها تصلح لكذا وتكون لكذا، صادقة على كذا أي تكون لكذا. وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، فلفظ الإخبار أعم من التحديث. فإذا قال الراوي أخبرنا فلان، فهذا يحتمل أن الشيخ حدثهم فهو سمع من لفظ الشيخ، ويحتمل أن الذي قال أخبرنا فلان كان يقرأ على شيخه وشيخه يسمع، ويحتمل أن الذي قال أخبرنا لم يكن هو الذي كان يقرأ على الشيخ، بل كان زميله وصاحبه يقرأ على شيخهم وشيخهم يسمع، فيقول أخبرنا فلان أي قرئ عليه وأنا أسمع، فكل هذا يصح أن يقول فيه أخبرنا. ولماذا سوغوا فيه أن يقول أخبرنا؟ لأنه متصل، متصل ما فيه انقطاع، لأنه في معنى الإخبار، لأنه إقرار. الشيخ حين يقرأ عليه وهو يسمع وقد أعد مجلسا ليستمع من الأصل الذي هو كتابه والذي يقرأ عليه في العادة، هذا الأصل كتابه عن مشايخه قرئ عليه وبحضرته التلاميذ الآخذون، فهو في قوة تحديثه لهم، بل كان بعضهم يقدم العرض على السماع، يقدم العرض على السماع. روي عن مالك كانت طريقته أنه يقرأ عليه، كانت طريقته أنه يقرأ عليه، يبقى جالسا في مكانه يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. نعم، فالشاهد أنه كان مهابا، وكان يؤخذ الأصل الذي هو من حديثه عن مشايخه، فيأخذه عبد الله بن يوسف أو عبد الله بن مسلمة أو ابن وهب أو ماذا بارك الله فيكم الآخرون الذين ماذا يحيى بن يحيى وآخرون ممن لهم روايات للموطأ، يأخذ أحدهم هذا الكتاب لأنه كتاب ماذا يعني مئة الأحاديث ربما يقرأ على مالك مرارا وتكرارا، قد يقرأ عليه في حياته 20 مرة، يبقى يجلس للتحديث ويقرأه فلان وفلان إلى أن يتمه، ثم يأتي تلميذ آخر بعد شهر ويقرأه مرة أخرى إلى أن يفرغ منه، والناس يسمعون ويأخذون إلى آخر ذلك. قد يقرأ عليه في حياته مرارا وتكرارا. طيب، فكانت هذه طريقته، كان يعتمد العرض عليه، يعرض عليه. هل يشترط أن يقول في آخر مجلسه نعم أم لا يشترط؟ والجواب أنه إذا أعد نفسه لمجلس التحديث وقرئ عليه من أصوله، أو قرئ عليه وهو يسمع ما حدث به ولم ينكره في مثل هذا الحال، فإنه يؤخذ عنه ويروى عنه. فإذا قال عبد الله بن يوسف حدثكم نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر حديثا، لا يشترط أن يقول مالك نعم جوابا عن سؤال عبد الله بن يوسف، لأن يوسف لما قال حدثكم أي هل حدثكم أحدثكم، فإذا سكت وتركه يقرأ الذي بعده، وسكت وتركه يقرأ الذي بعده دون أن يوقفه أو يرده، فإن هذا يكفي على القول الراجح. والصحيح أن السماع أقوى من العرض، السماع يعني أن التحديث، أن قول حدثني أو قول سمعت من لفظ الشيخ أنه أقوى من ما يعرض عليه، لأن الإنسان في حال العرض عليه قد يغفل يسهو، أما التحديث فيكون أنبه، يكون أشد انتباها. قال وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، فلفظ الإخبار أعم من التحديث. قال وأخبرني للمنفرد، وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، أي قالوا هي سواء، والمعنى أن ما سمعته من لفظ شيخك هل تقول فيه حدثنا أو تقول فيه أخبرنا أو تقول فيه أنبأنا أو تقول فيه سمعت، كله سواء، هذا فيما سمعته من شيخك، لأن البخاري رحمه الله حين بوب على ذلك في كتاب العلم قصد بذلك ما سمع من لفظ الشيخ، ما سمع من لفظ الشيخ. نقل الخطيب في الكفاية عن ابن وهب أنه قال إنما هو أربعة، إذا قلت حدثني فهو ما سمعته من العالم وحده، وإذا قلت حدثنا فهو ما سمعته مع الجماعة، وإذا قلت أخبرني فهو ما قرأت على المحدث، وإذا قلت أخبرنا فهو ما قرئ على المحدث وأنا أسمع. هذا كلام ابن وهب بناء على ما عرف وشهر في ماذا في المدينة من القراءة والعرض على الإمام مالك رحمه الله. قال رحمه الله والأمر في ذلك واسع، والأمر في ذلك واسع، معناه قوله الأمر في ذلك واسع أي إذا كان بهذا المعنى، إذا كان بهذا المعنى. أما إذا اصطلح اصطلاحات أخرى كان تطلق أخبرنا على الإجازة أو أنبأنا على المناولة أو الإجازة أو غير ذلك، فهذا يبقى لابد فيه من النظر في هذه المصطلحات ومعرفتها. وقال الخطيب في الكفاية حدثنا وأخبرنا واحد، وكذا سوى بينهما، يعني قال أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا وأخبرنا واحد، وكذا سوى بينهما يزيد بن هارون والنضر بن شميل ووهب بن جرير، هؤلاء محدثون كبار. قال الذهبي رحمه الله فأما أنبأنا فكذلك، فكذلك أي مثل حدثنا من حيث اللغة ومن حيث اصطلاح، من حيث اللغة ومن حيث اصطلاح بعض المحدثين أو المتقدمين من المحدثين، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة، في عرف المتأخرين، المتأخرون بدأ يضعف عندهم الأخذ، الأخذ طالت سلاسل الإسناد، طالت سلاسل الإسناد، وصار كثير من المحدثين يسعى وراء التكثير، تكثير الأخذ عن الأشياخ، عن الشيوخ، فصار المحدثون وربما بعضهم يضيق عليه أو يشق عليه أن يبقى في هذا المكان في مكان ما سنة ليأخذ عن شيخ، فكيف يفعل؟ وهذه المسموعات التي يسمعها، انتبه، هذه المسموعات التي يسمعها هي كتب ثابتة مروية منتشرة، إنما يريد أن يصل بسنده إلى صاحب ذلك الكتاب. مثلا صحيح البخاري، الفربري يرويه عن البخاري، وعن الفربري فلان، وعن فلان فلان وفلان. طيب تأتي أنت بينك وبين الفربري مثلا خمسة، تريد أن تأخذ صحيح البخاري، أن تأخذ صحيح البخاري من طريق الفربري، بينك وبينه أربعة وهو الخامس، والسادس هو البخاري صاحب الكتاب. فإذا كان هذا الشيخ الذي يذكر سنده إلى الفربري يقرأ صحيح البخاري في كل يعني مجلس، يقسمه إلى 20 مجلسا 30 مجلسا، يأتي بعض الناس ويحصل فيهم بعض التساهل في شيء اسمه الإجازة، من جهة ماذا؟ أن الكتاب ثابت موجود مشهور، له أصوله الثابتة التي لا تقبل المغايرة والتغير إلا فيما وقعت فيه اختلاف نسخ، فيأخذ عن هذا الشيخ حديثا أو حديثين أو مجلسا فيه 20 حديثا بماذا؟ بالسماع، ثم يجيزه في الباقي إجازة، قل أجزتك أن تروي عني باقي الكتاب ما سمعه منه، وربما أجازه ولم يسمع منه حديثا، ويقول أجزتك أن تروي عني كتاب صحيح البخاري بسندي إليه وهو عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخره. طيب إذن هذه إجازة توسع فيها المتأخرون. لماذا المتأخرون توسعوا؟ توسع المتأخرون بسبب أنه صار المطلوب عند المتأخرين الوصول بسلاسل الأسانيد إلى هؤلاء، إلى هذه الكتب التي قد ثبتت وتوطنت وعرفت وشهرت. طيب وأحيانا توسعوا حتى في مؤلفات ذلك الشيخ، ذلك الشيخ مثلا الذي هو قلنا بينه وبين الفربري خمسة، له مستخرج، له مستدرك، له كذا له كذا، أحاديث، عدة أحاديث جمعها، معجم الطبراني كذلك، أيضا مسند من المسانيد الطوال أو نحو ذلك، فيأتي ويجيز لهذا الطالب أن يروي عنه. طيب المتأخرون ماذا يقولون في الإجازة؟ غلب عليهم أن يقول أنبأنا فلان، فيقول أنبأنا فلان يعني شيخة، ما معنى أنبأنا؟ أي أخذت عنه هذا الحديث إجازة، أجازني في رواية هذا الحديث عنه، فيقول أنبأنا. وقوله تعالى قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، دال على التساوي، فالحديث والخبر والنبأ مترادفات كما أسلفنا. وأما المغاربة، طريقة المغاربة، وهم من كان من بعد بلاد مصر إلى المغرب والأندلس، هؤلاء يقال لهم مغاربة. وأما المغاربة يعني فيشمل في الدول الموجودة اليوم، يشمل تونس، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، الأندلس، نعم كل هؤلاء يقال لهم مغاربة. والمشارقة هم كانوا في الشام والحجاز يقال لهم مشارقة. وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس، هذا تدليس، يعني لا يأتي ويصطلح في الإجازة على قول حدثنا، لأنه يوهم أنه سمعه، فلهذا يقول الحافظ الذهبي يقول هذا تدليس، معناه يترك لما فيه من الإيهام. قال ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. منهم من عد قوله قال لنا إجازة ومناولة. طيب البخاري في صحيحه يقول وقال لنا الحميدي كان عند سفيان بن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد. وقال إسحاق بن إبراهيم معروف بن راهوية قال أخبرنا وحدثنا وأنبأنا كله واحد كما سبق. المتقدمون لا يفرقون لأن التحديث والإخبار والإنباء عندهم بمعنى السماع من ماذا من لفظ الشيخ. قال ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. إجازة ومناولة، الإجازة قد عرفتها أنه يقول أجزت لفلان من فلان أن يروي عني كتاب كذا وكذا. المناولة أن يناوله الكتاب الذي أراد أن يرويه عنه. فإذا ناوله بدون إجازة هذه مناولة مجردة، وإذا قال أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب وناوله فهي إجازة ومناولة. ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان قال أخبرك فلان. من التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان قال أخبرك فلان. ما معنى هذا؟ معنى ذلك مثلا أنا عندي كتاب فيه 500 حديث ويقرأ علي أحد الطلبة هذا الكتاب فيقول لي أخبرك فلان عن فلان عن فلان. طيب وأحد الحاضرين حضر بعض المجالس ولم يحضر كل المجالس فيقول قرئ على شيخنا قيل له أخبرك فلان أخبرك فلان أخبرك فلان، هذا ماذا يحمل على ماذا؟ على أنه كان ماذا؟ كان حاضرا لما قرأ الطالب علي. ففي المجالس التي سمعها واضح، لكن هو قرأت أنا الكتاب في 10 مجالس، هو حضر مجلسين، 8 المجالس هذه يأتي يقول قرئ على شيخنا قال أخبرك فلان قال أخبرك فلان، هذا تدليس من جهة ماذا؟ أنه يوهم أنه كان حاضرا في 8 المجالس الأخرى وليس بحاضر. ولهذا قال الذهبي رحمه الله قال ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان قال أخبرك فلان. فربما فعل ذلك الدارقطني يقول قرئ على أبي القاسم البغوي قال أخبرك فلان، وقال أبو نعيم قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس قال حدثنا هارون بن سليمان. ومن ذلك هذا تدليس، لماذا؟ لأنه لم يسمع تلك المجالس. ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه ورأيت ابن مسيب يفعله، وهذا لا ينبغي أن يقول أخبرنا فلان من كتابه فيما قرئ على الشيخ وأنت لم تحضر هذه المجالس، حضرت بعضها سمعت من هذا الشيخ بالجملة، وهذا لا ينبغي، فإنه تدليس. والصواب قولك في كتابه. عن الآن ومن ذلك قولهم أخبرنا فلان من كتابه، علم الفرق أخبرنا فلان من كتابه وأخبرنا فلان في كتابه. لما تقول من كتابه كأنه هو الذي يعني قرأ عليك الكتاب، ولكن في كتابه أي موجود في الكتاب الذي وصل إليك. قال بعضهم يعني هذه العبارة موجودة في كلام العلماء والأمر فيها أوسع مما يعني قاله الذهبي. قال ومن التدريس أن يكون قد حضر جزءا على شيخ وهو ابن 2 أو 3 فيقول أخبرنا فلان ولم يقل أنا حاضر. هذه فائدة دقيقة، وهي أن الأطفال الغير مميزين يكتب لهم سماع أو يكتب لهم حضور، يكتب لهم سماع أم حضور؟ حضور. أطفال غير مميزين، الذي لا يميز لا يعقل حضور، والذي يميز ويعقل يكتب له سماع. ولذلك كانوا يصطحبون أبنائهم إلى مجالس المحدثين فيكتب لهم حضور، لأنهم لا يدركون ما يقول الشيخ. طيب، فإذا ابن سنتين أو ثلاث حضر جزءا فيقول أخبرنا فلان، يقول هذا تدليس، إنما يقول وأنا حاضر. ما فائدة ذكر وأنا حاضر؟ معناه أنه كان ماذا؟ كان صغيرا، كتب له حضور. قال فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة، وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. ما معنى يكون إقراره بكتابة اسم الطفل؟ هذه أيضا فائدة، أنهم كانوا في ختم كل مجلس يصنعون أو ماذا يكتبون ثبتا. الثبت هي لائحة يكتب فيها الحضور الذين حضروا ذلك المجلس، ففي ختام المجلس يعني كان شغلهم تحديث وجمع الأسماء الذين سمعوا والشيخ والمشايخ الحضور، فيأتي بعد تمام المجلس فيقول وقد سمع هذا المجلس من شيخنا فلان وفلان 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 وفلان، يذكر السامعين جميعا في ذلك. طيب أطفال، وحضر مجلس السماع فلان وفلان وفلان. طيب يقول إذا أقر الشيخ بأن هذا الطفل مميز يفهم، وأقر إدراجه في السامعين، فيكون هذا في منزلة الإذن له بأن يرويه عنه. نعم. قال رحمه الله وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن له منه في الرواية، الإذن منه له في الرواية. ومن صور الأداء، قوله من صور الأداء نتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله، ثم نأخذ الدرس الذي بعده. طيب فنكتفي اليوم بهذا القدر. قال الحافظ في نزهة النظر الأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، متى يعتبر يعني المتحمل متحملا أنه يصح أنه يتحمل؟ إذا ميز حتى ولو كان دون البلوغ، ابن 7 سنوات، ابن 8 سنوات، ابن 6 سنوات وهو مميز يفهم ويسمع ويعرف ماذا قيل، هذا مميز يصح تحمله، وهذا في السمع. قال وقد جرت عادة المحدثين بإحضار الأطفال في مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد لهم في مثل ذلك من إجازة المسمع. قال والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، يعني ليس له سن معين يكون ابن 5 ابن 6 ابن 7، أن يكون هو أهل، يكون أهلا بنفسه للسماع عن شيخه وتحمل ما يسمعه وفهم ما يسمعه. والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.